إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نفتح كتاب الإتقان على وقفنا عند ضوابط، وما زلنا في النوع 28 من الأنواع لذكر السيوطي. هو نوع طويل شوية لكن يستحق الوقف. يعني بيقول ضوابط وقال حاجة جميلة هنا، قال كل ما في القرآن من الذي والذين يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا والقطع على أنه خبر إلا في 7 مواضع فإنه يتعين الابتداء بها. يبين مسألة لطيفة يعني أو نكتة من النكت، أنه يبين أن كل ما في القرآن من الذي والذين، يعني آية تبتدي بالذي أو آية تبتدي بالذين أو يعني قول الذي أو الذين حتى لو في وسط الآية، ممكن أصل اللي بعده، ممكن أصل اللي قبلها بيها. الكلام اللي جه قبل الذين أو الذي في القرآن ممكن أصله في بعضه، ولما هصلوا بعضه هيبقى مع بعض، يعني السابق واللاحق. لو وصلته هيبقى على وجه النعت، لو قطعت هيبقى على وجه الإخبار. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ممكن أقول إيه؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وكمل، لو قلت هدى للمتقين وقفت باسم قطع وهبتدي الذين يؤمنون بالغيب، فبدير بيه الذين هم. البداية دي معناها ايه؟ ان انا بخبر عن صفة او عن حال المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الايات. طب لو قلت هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وكملت، يبقى انا على وجه الايه؟ النعت. يبقى الوصل فيه بما قبله نعت والقطع لانه خبر، بخبر او في نعت. لكن في 7 مواضع في القرآن ذكرهم السيوطي يتعين الابتداء بالذين أو بالذي، ما ينفعش أصل باللي قبل. يعني ضرب مثل هنا في سورة البقرة الآية 121، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، مثل يعني بيت إلى الآيات. قبلها كان إيه؟ الآية اللي قبلها 120 طويلة شوية، وفي آخر الآية ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، الذين أتيناهم الكتاب بعده. فما ينفعش أوصلهم ببعض، لا هيدي معنى نعت ولا معنى خبر. ليه؟ لأن نهاية الآية 120 نهايتها ما لك من الله من ولي ولا نصير، ده كده وقف تام. ما ينفعش أصل الذين أتيناهم الكتاب يسألونها، ما ينفعش. هنا قلنا وقف تام، لو وصلنا مش هيدي المعنى المرجو، واضح؟ فده موضع ما وصلش فيه إلا الذين بما قبله، أدي أول موضع. طبعا الآية دي في سورة البقرة 121، واللي قبلها كانت 120. الموضع الثاني اللي ذكره قول الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، في سورة البقرة، وفي الأنعام جاءت جزء منه. طيب قبلها كان 145، وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يبقى ما ينفعش أوصلهم ببعض، لأن المعنى مش هيديني المعنى المرجو، بل الأولى إن أنا أقف بوقف تام هنا وأبتدي بما بعد. وذكر برضو الذين يكون الربا اللي قبلها ما وصلهاش بيها، الذين آمنوا هاجروا ما وصلش باللي قبلها، الذين يحشرون، الذين يحملون العرش، وحوله إلى السبع مواضع اللي ذكر فيهم هذا المعنى الجميل اللطيف الحقيقة. وبيأيد كلامه بيقولك في الكشاف في قوله الذي يوسوسه، هو الحقيقة بجزء صغير أو من الآية مش عارفة ليه. طبعا هي أول آية إيه؟ من شر الوسواس اللي قبلها، من شر الوسواس الخناس. ممكن أقف الذي يوسوسه في صدور الناس، أنا قلت من شر الوسواس الخناس، يبقى ده موصوف، يجوز للقارئ أن يوقف على الموصوف ويبتدي بالذي إذا حملوا على القطع، ولو وصلوا يحمل على إيه؟ على النعت. اسحي معي، يبقى الذي لو هبتدي بيها هيحمل على الخبر، ولو قطع يبقى خبر، لو هوصلها بما قبلها هيبقى عن معناها نعت. يبقى وصل الذي أو الذين بما قبلها يبقى نعت، هقف على ما قبلها وابتدي بالذي او الذين يبقى قطع او على انه خبر. جميل. وضرب مثلنا في الكشاف الذي يوسوس، طبعا جبت الايه اللي هي 4 و5 في سوره الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هوصلها يبقى نعت، وقفت عند الخناس يبقى قطع، واللي بعده خبر على الموصوف. خلاص، يبقى لو وقفت عند الموصوف اللي هو الخناس يبقى بمعنى الخبر، لو وصلت بمعنى النعت والصفة. طيب، الروماني برضو ذكر ان الصفة اذا كانت الاختصاص، برضو في الباب ده، اذا كانت الاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها، وان كانت للمدح جاز، لان عاملها في المدح غيره عامل الموصوف. يعني ايه كلام الروماني؟ والصفة اذا كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصفها دونها. يعني ايه مثال؟ يعني ما ضربش امثله وجاب الكلام كده على بعضه. مثلا قلنا جاءت عائشة معلمة القرآن. عائشة صفتها هنا ايه؟ انها معلمة القرآن. ما ينفعش هنا الصفة كانت الاختصاص اقف عند عائشة، مش جاءت عائشة وقف. ليه؟ عشان هنا الصفة للاختصاص معلمة القرآن دي انا عايزة ميزها عن سائر الطالبات، فقول انها معلمة القرآن، فما ينفعش، بلازم اجيب الكلام كله على بعض. طبعا دي امثلة في القرآن انت تستشعريها وتحسي بيها وانت بتقرأي في الوقف والابتداء. فامتنع الوقف على موصوفها، ما ينفعش اقول جت عائشة بس كده، لا ما ينفعش، لابد ان انا اكمل، لان انا الموصوف هنا الصفة هنا متصلة بعائشة اللي هميز بيها عن طبعا هو جاب الكلام ده دلوقتي وقبله قبل كده بس بصيغة تانية، اللي هي فصل الوصف عن الموصوف والمضاف عن المضاف إليه والنعت عن الصفة. يعني الكلام هو ده قاله قبل كده بس بيعيدونا بطريقة على رجل اختصار عشان يقول امتى نقف عند الذين والذي، وامتى نوصل للذي أو الذين بما قبله. فقال يتوصل كل ما في القرآن يجوز وصف فيه إلا في السبع مواضع دول، وذكر ده. طب قال وإن كانت للمدح جاهزة، لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف. يعني نفس المثال، جاءت عائشة معلمة القرآن التقية النقية، خلاص ده هنا مدح. التقية النقية دي مدح، ممكن أقف موافقة نقول جاءت عائشة معلمة القرآن، وقف خلاص أنا حققت الصفة اللي عايزة ميزة بيه عن سائر الطالبات. ممكن بقى مدح آخر أنا بقى تقية وكذا، لا ممكن أقف إذا كان فيها مدح، لأن عامل المدح هنا ممكن أقف عند عامل المدح. والعامل قلنا هو كلمة العامل عامة يعني لوقتها معناه هو بيتكمل المعنى ويتمم المعنى. خلاص. طيب برضو بقى يتكلم على أمور من قبل هذا، مسألة الوقف على كذا والوقع جملة ندائية والوقف الجائز وأطال النفس برضو كالعادة، يعني والوقف على النداء وكل الكلام ده. احنا عندنا قاعدة الوقف والابتداء وخدناها وقلنا ان انا عندي 4 أنواع من الوقف اقدر اميز بيهم الوقف بتاعي صحيح او غير صحيح او جائز او لا يجوز او ايه الخطأ اللي فيه، وشرحنا مسألة الوقف والابتداء بما يناسبنا في هذه المرحلة. خلاص. انا اصلا كمان ملتزمة بالوقف والابتداء كان في المصحف ده أولى، زي ما قال نقل غيره من أهل العلم هذا المعنى، منهم البيهقي وغيره من العلماء، أنه الأصل إحنا نلتزم بالوقف والابتداء كما في المصحف. لكن أمال إحنا ليه بنوسع شوية في مسألة الوقف والابتداء أو وسع صوتك؟ عشان وانت بتقرأي تستشعري المعنى، يحصل فيه تدبر وينفع هنا أقف ولا ما أقفش، لكن انت مقللة مفيش مشكلة، لكن المعاني دي بتخليك تديك شيء من التدبر ان انا اقدر افهم واثبت واشوف لو وصلت افضل، لو وقفت افضل، طب لو وقفت وبدأت يبقى ده ايه، طب يحصل الابتداء بعد الوقف ولا لا. حاجات الخدمة في 4 أنواع دي تنفعنا كتير. ضابط هنا زبط هنا عايز يلخص المسألة الوقف والابتداء فذكر ضابط. قال ابن الجزري في النشر، كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده. كلام مبتور من كلام ابن الجزري يعني الحقيقة، لأن كلام ابن الجزري في الوقف في النشر مش كده، لأن لو احنا خدنا كلام ابن الجزري على زي ما هو عايله كده هيبقى مخالف لكلام السيوطي اللي نقله في الإتقان وقلناه من كذا محاضرة، ومخالف لنقل ابن الجزري نفسه. فالكلام مبتور سبق قلم من السيوطي رحمه الله، وارد أن يحصل سبق قلم الإنسان شيء مشكلة خالص، وسبق لسان برضه في شيء مشكلة، تكلم مسترسلة وكلمة تقال غلط آية تغلطي فيها وارد، احنا بشر. فأنا سبق قلم من السيوطي لأن كلام ابن الجزري في النشر كالآتي، قول أئمة الوقف لا يوقف على كذا معناه ألا يبتدأ ألا يبتدئ بما بعده إذ كلما أجاز الوقف عليه إلى آخر الكلام. يعني لا يبتدئ بما بعده لما يقول إن أنا بتكلم عن الوقف الحسن. الوقف الحسن هو إيه؟ يجوز الوقف عليه ولا يحصل الابتداء ما بعده، صح؟ فده اللي قرره ابن الجزري في النشر، واللي قرره السيوطي أيضا، وإحنا بنتكلم على الوقف الابتداء لما في المحاضرات السابقة. لكن هو السيوطي نقل جملة تعليلية لقول علماء الوقف والابتداء، مش كلام ابن الجزري يعني. طيب الحاجة كمان بعد كده ان السيوطي نفسه نقل ذكر الوقف الحسن وبين ان هو يجوز الوقف عليه ولا يحصل ابتداء ما بعد، فده كلام نفس السيوطي ناقد اللي هو ذكره هنا في الضبط. طيب وابن الجزري كان بيرد على علماء، يعني في النشر بيرد على علماء التوهم لو بعض مقلدي السجواندي انه يمنع الوقف على ذلك يقتضي الوقف قبيح، انه منع من الوقف على ذلك يقتضي ان الوقف قبيح، اي لا يحسن الوقف عليه ولا ابتداء بما بعده، لا يحسن الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده، هذا الوقف القبيح وليس كذلك، بل هو من الحسن يحسن وقف عليه ولا يحصل ابتداء بما بعده. بينتقد السجواندي في كسرة ذكره للوقف، وانه قال انه منع انه ان منعه من الوقف على ذلك يقتضي كذا، قد توهم من لا يعرفه له، من لا معرفة له من مقلدي السجواندي، ناس قلد السجواندي في مسألة الوقف الابتداء بدون ما تفهم ايه هو يقصده او ايه مقتضى كلامه عن الوقف والابتداء. فطبعا انت لو حافظ القاعدة وعارف ايه الوقف القبيح والوقف الحسن وحفظت اللي احنا قلناه المحاضرتين دول او المحاضره دي كانت غايه في الاهميه الحقيقه، لو ثبتت معاكي اللي هي الوقف انواع الوقف اللي ذكرناه هتفرق معاكي جدا في القراءه وهتفهمي كلام العلماء والامر هيبقى يسير باذن الله. فده الضابط، بس حبيت ابين انه كان سبق انا من السيوطي لانه يناقض اللي هو قاله في الاتقان ويناقض كلام ابن الجزري في النشر. طيب بعد كده قال فصل في كيفية الوقف على أواخر الكلمة. طبعا الكلام ده جايبه من العنوان، جايبه طبعا من النشر، وإحنا قلنا ينقل كثير عن ابن الجزري. وهنا الحقيقة الباب ده كله عبارة عن تجويد، برضه بيتكلم في التجويد في الرم والإشمام والإبدال والنقل والإدغام وإلى آخره من أمور التجويد. والتجويد لابد يكون بالمشافهة والتلقي، ما ينفعش إنه يكون بالكلام، يعني كلامنا فيه كده نظري مش شايفيه، لابد ان انت تاخديه بشكل عملي. فده كده باب التجويد، نضرب عنه صفحة ونروح على باب بيقول باب قاعدة. تكلم على قاعدة برضو واخدها من النشر، بيقول اجمعوا على لزوم اتباع رسم المصحف العثماني في الوقف ابدالا واثباتا وحذفا واصلا وقطعا، الا انه ورد عنهم اختلاف في اشياء بعينها كالوقف بالهاء على ما كتب بالتاء وبالحاق الهاء فيما تقدم إلى آخر الكلام اللي جاب. عايز يقول إيه في القاعدة دي؟ عايز يقول إنه أجمع على رسم المصحف العثماني متفقين، ودي تمسكي فيها إن إحنا من يجي نقرأ هنقرأ على اللي موجود في المصحف العثماني ورسم العثماني، وقال إلا غير إن نجمع على هذا غير إنهم حصل لهم أجمع على اتباع رسم المصحف في الوقف وإبداله كذا إلى آخره، وقال حصل اختلاف يسير في بعض الامور. ايه الوقف في الوقف العثماني في الوقف ابدالا واثباتا وحذفا؟ لا ابدالا على سبيل المثال مثلا اسم المنصوب المنون يوقف عليه بالالف بدل من التنوين، زي تقول كلمه اذا فان فعلت فانك اذا من الظالمين. اذا في المصحف مكتوب ايه؟ في ايه يونس سوره يونس 106 مكتوبه بالالف، خلاص وهتلاقيها كتيره، وهي المفروض تتكتب ايه؟ لو انت قرأتيها كده بالتنوين. ولذلك احيانا بعض الناس يكتبوا في خطاباتهم او كتاباتهم او في كتب بعض الكلمات برسم المصحف العثماني، ويكون هي لها كتابه بطريقه الناس يعني العوام حاجه تانية. يعني هضرب مثلا كلمه العلا، العلا لام الف خلاص، وفي المصحف مكتوبه لام الياء، ياء الوزه دي العلا، فممكن اكتبها كده وممكن اكتبها كده. الرحمن مكتوبه بدون الف في المصحف، واحنا بنيجي نكتبها الرحمن بالالف، فلو كتبتها كرسم المصحف برضه مفيش مشكله. دي حته تعريفيه كطالبه علم، عشان احيانا ممكن واحد بيكتب كلمات في كتاباته او في كتب اللي بيكتبها او في تحضري محاضره او حاجه كتبتيها على الرسم مصحف العثماني مش خطا، رسم المصحف العثماني لغه عربيه، او ان احنا نكتبها بالطريقه بتاعتنا، فده جائز وده جائز، عشان ما يبقاش فيه برده نوع من انواع ان حد ينكر على حد بغير دليل. طيب فبيبين هنا قال كل دي اتفق على الرسم المصحف العثماني في كله الا اشياء بعينها معينه كالوقف بالهاء على ما كتبت بالتاء، وضرب زي ايه؟ ما ضربش مثلا، يعني نقول احنا امثله زي مثلا كلمه التوراه. لو انا وقفت عند كلمه التوراه، التوراه مكتوبه ايه؟ بالتاء. لو انا وقفت عليها تبقى ايه؟ التوراه. العزه لو وقفتي عليها تبقى ايه؟ هتنطق العزه او عزه هاء، لكن هي بتتكتب ايه؟ العزه بالتاء، فهماني؟ الشجره بالتاء، الشجره هاء. لذلك بعض الناس لما يجوا يكتبوا ما يحطوش التاء المربوطه في الكتابه، لأنه متعود ان هم يعني يكتبوها عن نطق، فممكن تنطق بالوقف يبقى بالهاء على ما كتب بالتاء. وبالحاق الهاء فيما تقدم غيره باثبات الياء في مواضع لم ترسم بها، وضرب مثل يعني ايه في مواضع لم ترسم، برضه ما ضربش مثل، هو قال على وجه السرعه. يعني ايه اثبات التاء الياء في مواضع لم ترسم بها؟ مثال مثلا قوله تعالى ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. لو بصينا كده من يؤتى، التاء مفتوحه عليها فتحه، جميل، في سوره البقره، ومفيش ياء، مفيش ياء، فالاثبات الياء فيما الحاق الهاء فيما تقدم وغيره وباثبات الياء في مواضع لم ترسم بها. يعني الرسم قدامك في المصحف ده، لما تفتح دلوقتي قدامك المصحف في الايه 269 في سوره البقره مش هتلاقي رسم الياء، هتلاقي تاء بس، تاء مفتوحه، لكن هي ايه؟ ومن يؤتى، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خلاص، فقد أوتي خيرا كثيرا، فالمفروض الياء ترسم، هي مش مرسومة، هي مش مرسومة، لكن مكتوبة ايه؟ تاء بس. طبعا وفي القراءة ليعقوب ومن يؤتي مكسورة، برضو الياء فيها مش مرسومة، ده بيضرب مثلا. وقال الواو في ويدعو الإنسان ويوم يدعو الداع سندعو الزبانية يمحو الله الباطل. قال الواو هنا مش موجودة في الرسم، لأن ويدعو واو مظبوط، فيها مفروض واو، الواو مش موجودة في يدعو الإنسان. ويوم يدعو الداعي برضو الواو مش موجودة، معمولة ضمة. سندعو الزبانية، كل دي. بس هو الحقيقة أنا بيقول في اختلاف، لأ مفيش اختلاف، وده مجمع عليه من أهل العلم، ومجمع عليه من أهل العلم، ما حصلش اختلاف، غير أنه كما نقرأ ابن كما ذكر ابن الجزري انفراد عن يعقوب وقرأ به عمرو الداني فلا يعتد به، يعني ده انفراد من يعقوب وقرأ به ابو عمرو الداني بس ده لا يعتد به، لكن يعتبر اجماع ان الرسم المصحف هو كذا. يدعو دي فيش مصحف مكتوب فيها بالواو بكده، ولا يوم يدعو الداع برضه فيش مصحف مكتوب فيها بالواو، كلها الضمه الى اخره من الوقات اللي ذكرها. ويمحو، يمحو الله مكتوبه يمحو طبعا حاء، خدت بالك مفيش الايه؟ مفيش الواو، وده اجماع. والالف فيه ايها المؤمنون، المفروض ايها لو انت هتكتبيها بتكتبي اي حاجه، بتكتبي اي رساله، تكتبي ايها ازاي؟ بعد الياء هاء وبعدين الف. ابص هنا في الرسم العثماني مفيش الالف فيه هاء بس، فقال لك هنا والالف فيه ايها المؤمنون، يا ايها الساحر برضو، ايها الثقلان الى اخره. فالرسم العثماني ما ذكرش فيها الالف، وده يعني ده اجماع العلماء ان هي الايه يعني تبقى كده ما فيش بيهم اختلاف. وبحذف النون في وكاين حيث وقع، فان ابا عمرو يقف عليها بالياء بوصل ايما في الاسراء، ايما ومالي في النساء والكهف الى اخره من الامور، الى ان وصل وقال ومن القراء من يتبع الرسم في الجميع. وده الخلاصة وده الراجح وده اللي احنا الحقيقة ماشيين عليه، ان احنا ماشيين على الرسم العثماني. وذكر خلاف او بعض خلاف اهل العلم في مسألة الرسم العثماني، لكن قال ومن القراء من يتبع الرسم في الجميع، يعني الاصل اولى ان احنا نتبع الرسم العثماني، لكن لازم يبقى عندك فكرة يعني كمعلمة قرآن او كواحدة مجتهدة في طلبة العلم، او حابة يعني تنطلقي، يبقى برضه انت فاهمة ايه الامور اللي اجمع عليها العلماء وايه اللي ما اجمعش عليها، يبقى في ساعه من العلم والفهم. انتقل بعد كده بأخيرا انتهى من الباب من النوع 28 وطويل جدا وأطال فيه الكلام، جزا الله خير على ما قدم للمسلمين وبينا ايه فيه اللي هو فيه اجماع والبفوش اجماع، وخلاصة الباب الحقيقة واضحة جدا وبينها ولخصنا الباب تلخيص أرجو أن يكون جيد يعني نستفيد منه. انتقل لنوع تاني، النوع 29 في بيان الموصول لفظا والمفصول معنا. النوع ده مهم جدا وجميل الحقيقة، وهيفرق معاكي قوي لأنه باب الانتقال والالتفات اللي احنا خدنا منه حاجة بسيطة قوي في علوم القرآن لو تفتكروا كتاب بتاع أصول التفسير شيخ ابن عثيمين رحمه الله كان ذكر باب الالتفات في القرآن. فالباب ده مهم في بيان الموصول لفظا المفصول معنى. يعني أصل العنوان ده معنى إيه؟ معناه أن الكلام أنت بتقرأي القرآن كلام فيه وصل ما لا تقفي، يعني اكتب عليه في صلة، يعني هتكملي هتقرأي قراءة فيها اتصال، ومع هذا في معنى اختلف منك وانت بتقرأي، ودي مهمة جدا الحقيقة. وضرب مثل على قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، إلى قوله تعالى جعل له شركاء فيما أتوا فتعالى الله عما يشركون. خلاص، فشوف كلمة فتعالى هنا، شوف الألف مش موجودة إزاي الرسم العثماني، عشان بعض الصوفية وبعض الناس بيذكروا التدبر على وجه الصوفية، شوف كلمة تعالى مش موجودة الألف إزاي. طيب الآية دي العلماء اختلفوا فيها اختلاف كثير جدا ونقل عنهم يعني أقوال كثيرة جدا حقيقة، وبعض العلماء قالوا إنها في آدم وحواء، والبعض الآخر أنكر تماما إنها ممكن تكون في آدم وحواء، لأنه في الآخر إثبات إن هم أشركوا ده منتفي عن الأنبياء قبل النبوة وبعد النبوة فمحال. وأقوال كثيرة جدا هي الراجح فيها قول الحسن اللي تبناه ابن كثير رحمه الله، تبناه ابن كثير في تفسيره إنه بين الآية دي سياقها كله في الكلام عن آدم وحواء، ثم انتقل من السياق عن كلام آدم وحواء إلى جنس البشر اللي أشركوا بعد آدم وبعد حواء. فابن كثير قال نحن يعني في تفسيره قال أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، ابن كثير بيقول كده، وأنه ليس المراد في هذا السياق آدم وحواء، إنما المراد في ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون، ذكر جمع، وآدم وحواء في بداية الآية ذكر على أنهم إيه مثنى، فقال آدم وحواء ده يعني زي استطراد وانتقال من ذكر الشخص إلى النوع، من ذكر الشخص إلى الجنس. يعني إيه قوله تعالى كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. طب هي المصابيح السماء الدنيا بمصابيح، جميل، انت بتشوفي يعني نجوم دي زينت سماء الدنيا، هل النجوم اللي زينت بيها سماء الدنيا هي نفسها النجوم اللي بترجم بيها الشياطين؟ لا، معلوم ان المصابيح يعني النجوم اللي زينت بيها سماء الدنيا او زينت بيها سماء الدنيا ليست هي اللي بيرمى بيها الشياطين، ده كلام من كثير، لكن استطراد انتقل من الشخص الى الجنس، الكلام مش عندك في الاتقان يعني انا بنقل الكلام ابن كثير، فانتقل من الشخص الى الجنس، ده كلام ابن كثير وده نظائره في القران كثيره جدا انه ينتقل من الشخص، ده باب الالتفات والانتقال اللي قلنا عليه في القران. فهو هنا برضو بدايه الكلام، خلي بالك بدايه الكلام كان عن حواء وادم، كان عن ادم وحواء اللي هو قول الله تعالى في سوره الاعراف ايه 189، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، كل ده عن حواء. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكرين. انتهى هنا الكلام عن آدم وحواء، آدم جامع حواء، حست مرت طبعا مرت يعني في الماء آدم في بطنها، مرت فمر بي يعني فضل معاها فضل ملازمها، فلما أثقلت تقلت بقى من فلما أثقلت دعوة الله، لما أثقلت بقى وثقلت بطنها بالحمل دعوة الله ربهما لئن آتانا صالحا لنكن من الشاكرين، دعوا ربنا إن شاء الله ودي يجي صالح. الصلاح هنا العلماء لهم أقوال فيه، صالح في الدين، صالح في الهيئة والخلقة، صالح في طباعة ابن جرير الطبري وابن جرير الطبري رحمه الله رجح الصلاح في كل شيء. احنا قلنا قبل كده خدنا قاعده طالما لفظ مطلق وفي الوجوه النظائر، قلنا اذا اتى معك لفظ يحمل وجوه والوجوه ما فيش بينها تضاد، الاولى ان احنا نحمله على جميع الوجوه، ان اللغه العربيه لغه واسعه، ما تنسوش الكلام كل العلوم القران مرتبطه ببعضها في الوجوه النظائر. ربنا ان شاء الله نرجع للكتاب تاني. قلنا لما اذا كانت الكلمه تحمل اكثر معنى في القران، اكثر معنى في اللغه العربيه، والمعاني كلها لو حملناها او خدناها ما فيش بينها تضاد ولا تعارض، يبقى الاولى ان احنا ناخد بجميع المعاني. فصالحا هنا الصالح اللي تمنوه صالح، صالح في دينه، صالح في شكله، صالح في تمنوه خلقته، لان كنا من الشريك الشاكرين هنشكره. كده انتهى الكلام عن ادم وحواء. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. هنا انتقل من ايه بقى؟ ها؟ انتقل من الشخص الى الجنس، من النوع من الاشخاص اللي كانوا عليهم هم ادم وحواء الى جنس البشر اللي اشركوا بعد كده بعد ادم وبعد حواء. ده المعنى اللي يليق، وده المعنى الراجح، وده المعنى الحقيقه اللي هو يعني يستوي مع فضيله ادم ودرجه ادم ومنزله ادم ان هو نبي، ولا يليق ابدا يكون هو اشرك وزوجته. محدش نقل لنا هذا ابدا. ومن المحال لا يلغى المؤمن جحر مرتين، معقوله يسمع كلام الشيطان في فوق في الجنه ويكون سبب من خروجه من الجنه وبعدين ينزل على الارض تائب الى الله ثم يعود الى الشرك؟ حاشاه. وبعدين اصلا ما ينفعش انه يبقى اشراك. قالك لا، ده اشراك في المسمى، عشان الشيطان لف حواليهم وقال له سموا الولد الحارس او عبد الحارس والكلام بقى اللي هي الاسرائيلات الكثيره دي، فهم اشركوا في طاعه الشيطان مش في عباده الله. برضه مرفوض ولا يقبل. هو ده افضل شيء لتستريح اليه النفس، ما رجح ابن كثير رضي الله عنه، واستدل بترجيح الحسن البصري رحمه الله الجميع. هنا هو اورد الايه عشان يبين لك الانتقال الموصول لفظا، فانت لو قرات الايه هتوصلي الكلام كله مع بعض، ومع هذا هو مفصول معنى، لان معنى الاول غير معنى الثاني. معنى الايه 189 الكلام فيه السياق عن زي ما قلنا ادم عليه السلام وزوجته حواء، وكان بعد كده عن المشركين اللي اشركوا بالدليل قول الله تعالى فتعالى الله عما يشركون. فصل ايه ادم عن ايه الاشركوا اللي هم العرب اللي اشركوا بعد كده، رغم ان ابوهم ادم كان هو اصل اللي ونزل على الارض عشان للتوحيد وبين التوحيد وعباده الله الواحد الاحد، مرت السنين ورا السنين واجيال ورا اجيال لغايه لما اشركت العرب وتركوا دين ابائهم ابوهم ادم. طيب هو بيشرح بعد كده الايه وذكر اقوال العلماء وانتقل لايه ثانيه برضو بيضرب عليها مثل الموصول لفظا مفصول معنى. ذكر قول الله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم طبعا، وقال لك برضو نفس الايه اللي احنا قلناها قبل كده اتكلمنا فيها كتير شرحناها كتير. وهنا هنقف عند اسم الجلاله الله، ام ان احنا ممكن نوصل المعنى ونقول ما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، يبقى موصول لفظا مفصول معنى، لان الجزء الاول غير الجزء الثاني. الجزء الاول يعلم تاويله الله، والثاني اللي هو والراسخون في العلم، فمفصول على تقدير انه اللي احنا قلناه بقى في تقدير الخلاف الواقع بين العلماء، هل يا اهل العلم والراسخون في العلم يعلموا ام الله فقط في بعض الامور.